في ندوة سابقة كما تتذكرون تم الاتفاق على ضرورة البحث العلمي البحث العقلي في كل ما يؤثر في واقعنا وفي مستقبلنا، وانطلاقا من ذلك نود أن نتابع في ندوة الليلة عددا من المسائل الهامة. في مقدمة هذه المسائل مسألة العقل والإيمان أو العقل والدين وما يتفرع عن هذه المسألة من مسألة العقل والنقل على حد تعبير الفيلسوف العربي الشهير ابن رشد. فحبب لو حدثنا الدكتور البوطي حول مسألة العقل كما ناقشها الفكر الأصولي، والسؤال في هذا الإطار هل بالإمكان أن يستقل العقل عن النص المتوارث أو عن النقل كما سمي في الفلسفة العربية القديمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنني أود أن أنطلق في الإجابة عن هذا السؤال إن أمكن من ما تقرره النظرة العلمية المطلقة لقطع النظر عن رأي معين يتبناه أصوليون في هذا الصدد أو غيرهم. وإن كان هذا الذي سأقوله سيكون محل إجماع من جميع الفلاسفة الإسلاميين، الفلاسفة المشائيين والفلاسفة الإسلاميين الأصوليين أمثال الباقلاني والغزالي والرازي وغيرهم، لا شك أن العقل هو السلم الأول إلى المعرفة. ومن فضول القول أن يؤكد هذه الحقيقة المعروفة، ولكن الذي طرحه العلماء هو سؤال التالي: هل يستقل العقل وحده بضمانة أخذ الإنسان إلى صعيد المعرفة، أم لابد من معتمدات وركائز يتكئ العقل عليها؟ الجواب عن هذا السؤال محل إجماع فيما أعلم إلى هذه اللحظة، أن العقل لا يمكن أن يسير وحده في تحقيق غاية المعرفة في حياة الإنسان، بل لابد من أن يغذى بشريحة إضافية. هذه الشريحة التي لابد من أن يعتمد العقل عليها تنقسم إلى أحد قسمين حسب نوع الموضوع الذي نريد أن نعرفه وأن ندرك حقيقته. إن كانت هذه المسألة العلمية داخلة في ما يسمى بالتجربة والمشاهدة، أي خاضعة للحواس، فينبغي أن تكون الوسيلة الإضافية عند العقل هي التجربة والمشاهدة. لابد من أن نقدم للعقل بين يدي معرفة أي موضوع مادي غذاء من التجربة والمشاهدة بحاسة من الحواس التي نملكها. نعطي العقل هذه التجربة والمشاهدة فجة، يعطينا العقل هذه المسألة ناضجة معروفة. وأما إن كان هذا الموضوع غائبا عن حدود التجربة والمشاهدة، شاردا وراء هذه الأحاسيس التي نملكها بأن كانت المسألة خاضعة للماضي السحيق التي لا نملك جسورا بيننا وبينها، أو داخلة في مستقبل بعيد جدا، فالعقل في هذه الحالة أيضا يحتاج إلى دعامة، يحتاج إلى شريحة من الغذاء. هذا الغذاء هو النص، لابد من أن ندعمه بنص، ولكن العقل لا يقبل هذا النص معتمدا إلا بشرطين اثنين: أن يكون النص قد ورد إلينا بيقين علمي وصل إلى ما يسمى بالتواتر، ثانيا أن يكون قد صدر هذا النص من مصدر نثق به ثقة علمية. فالنص إذا ثبت زائد الثقة بمصدره يساوي هذه الشريحة الغذائية التي لا بد أن نلقمها العقل، حتى يعطينا العقل بعد ذلك بناء على هذا النص المعرفة الناضجة. إن لم يمكن أن نعتمد على النص، فإن هؤلاء الفلاسفة الإسلاميين عموما يقولون بإمكاننا أن نعتمد على ما يسمى بقانون التلازم، أي نطرح فرضية ما في هذه المسألة الغائبة عن الحس وعن التجربة، ونتخيل ما هي المستلزمات التي تستلزمها هذه الفرضية لو كانت صحيحة مما يخضع للتجربة والمشاهدة. العقل يجيب: ناظر، فإن وجدنا هذه المستلزمات موجودة، هذه الآثار موجودة، إذن فالفرضية صحيحة. إن لم نرى شيئا من هذه المستلزمات والآثار موجودة فالفرضية التي افترضناها غير صحيحة. هذا المنهج يسمى منهج قانون التلازم. وأضرب مثلا لهذا، مثلا العلماء تساءلوا كيف وجد العقل في حياة الإنسان قديما. هنالك نظرية أو فرضية تقول الإنسان فيما مضى لم يكن يملك عقلا ولا رشدا، ولكنه تحت وطأة الشعور إلى الحاجة بالحاجة إلى الطعام والشراب اضطر إلى بناء مجتمع. المجتمع فتق في دماغه الوعي والعقل. هذه فرضية. نحن كيف ندرك أن هذه الفرضية صحيحة أو باطلة والمسألة غير خاضعة للتجربة والمشاهدة؟ نقول حسنا، هذه فرضية نفترض أنها صحيحة. افتراض صحة هذه النظرية تستلزم أن تكون الحيوانات العجماوات الأخرى أيضا تملك رشدا، ومن ثم تملك لغة أيضا، لأن الشعور بالحاجة إلى الطعام والشراب كان قاسما مشتركا بين الإنسان والحيوانات العجماوات الأخرى. إذا كانت العلة موجودة في حياة هؤلاء وهؤلاء، إذن لابد أنهم جميعا دخلوا في إنشاء مجتمع. إذن كان ينبغي أن يوجد العقل. ولما وجدنا أن العقل إنما ولد في حياة الإنسان فقط، فقد عرفنا أن هذا اللزوم تخلف، إذن الفرضية غير صحيحة. من هنا ندرك أن العقل لا يمكن أن يستقل وحده بمعرفة أي شيء، إن كان من الأمور الخاضعة للتجربة والمشاهدة، أو إن كان من الأمور الغائبة عن حواسنا التي تسمى غيبية. ولذلك فأنا أقول العقل الإنساني أشبه ما يكون بالعقل الإلكتروني، تعطيه غذاء يعطيك معلومات، وكذلك العقل الإنساني.
هل هنالك ملاحظات حول هذه النقطة دكتور طيب لو سمحت؟ حتى أنا أقل منها. أرى أنه ضروري في بداية الأمر أن نحدد ما نعنيه تحت مقولة عقل. ماذا نعني العقل هنا؟ أعتقد أن هذا أمر هام من أجل الوصول إلى نتائج متماسكة مع ما نفهمه في إطار العقل. العقل في تعريفه العمومي هو الحالة الإنسانية الذهنية التي تقوم على مجموعة من العمليات. العمليات منها عملية التحليل والتركيب، الاستنتاج والاستقراء، المشاهدة، التجريب، التطلع، الفرضية. بتعبير آخر، العقل هو هذه الفاعلية التي تهدف إلى الكشف عما يحيط بالإنسان والكشف عن الإنسان نفسه. ومن ثم نجد أن الإنسان بدأ يصبح إنسانا حسب العلوم البيولوجية والنفسية، أصبح إنسانا بعد أن حقق ثلاثة شروط، منها شرط العقل، أي قدرة الإنسان على أن يعقل ما حوله وأن يحول هذا الذي يعقله إلى موقف نظري يساعده في التغلب على محيطه. من هنا ألاحظ أن العقل لا يمثل موقفا فطريا يأتي دفعة واحدة أو ينتهي دفعة واحدة، إنه حصيلة فعل تاريخي يحققه الإنسان. ولذلك أقول إن العقل حالة تاريخية، وهذا يلزم بنتيجة ذات أهمية حاسمة. لا نستطيع أن نطالب العقل بكل شيء في لحظة ما، إنما نطالبه في هذه اللحظة قد يكون من مطالب لحظات تاريخية لاحقة. إذن لكي في ظني لكي لا أقع في متاهة حول تفسير مفهوم العقل، أريد أن أقول أن العقل ظاهرة اجتماعية خاضعة للتطور التاريخي، للتحول التاريخي، وهذا سهل أن نقدم أدلة عديدة عليه. الإنسان قبل قرون كان شيئا والآن هو شيء آخر. من هنا أريد أن أصل إلى أن العقل كان المدخل الأول للإنسان لتلمس محيطه واكتشاف هذا المحيط وتحويل هذا الكشف إلى فاعلية فكرية وسياسية واجتماعية في يد الإنسان. لكن هذا العقل الذي يخضع للتطور هو نفسه أيضا خاضع لتمايز اجتماعي. لا نستطيع أن نتحدث عن عقل عموما إطلاقا. العقل مقولة نسبية، أولا نسبية بمعنى أنها متمايزة اجتماعيا وبمعنى أنها متمايزة تاريخيا. لذلك لا يمكن أن تحدث عن العقل العربي هكذا عموما، عليه أن تحدث عن صيغة من العقل العربي في مرحلة عربية في منطقة عربية بالقدر الذي أتحدث فيه أيضا عن عقل فرنسي أو أوروبي. هذا الكلام إذن من شأنه أن يخضع مقولة العقل، فكرة العقل، إلى كونها حالة من حالات التطور. من هنا أنا لا أطالب هذا الذي أسميه عقلا أن يجيبني عن كل شيء، لكن أقول إن ما لا أعرفه الآن قد أعرفه غدا. ومن هنا نرى في الفلسفة، في الفلسفة وفي الفقه أيضا نرى سؤالين كبيرين. السؤال الأول هو هل نعرف الآن كل شيء؟ السؤال الثاني هل نستطيع أن نعرف شيئا ما لاحقا؟ إذن سؤالان يتممان بعضهما بعضا. لا أستطيع أن أختزلهما بسؤال واحد هو الأول هل أعرف كل شيء؟ طبعا حينما أطرح هذا السؤال هل أعرف كل شيء الآن فسوف أجيب بالضبط لا. من هنا تبدأ المشكلة، أي حينما نتجاوز السؤال الثاني الذي يضع العقل في سياقه التطوري التاريخي، حينما نتجاوز هذا المسألة نقع فيما نسميه عجزا عقليا. حين إذا نأتي إلى النتيجة فنقول لا بد من شيء آخر يقدم لنا أدلة غير الأدلة العقلية.
هنا سماها الدكتور سند
جيد العقل. أنا أريد الآن أن آتي إلى هذا السند. طيب أنا أقر أيضا بوجود سند، لكن كيف نصل إلى مصداقية هذا السند في نهاية المطاف؟ ما هي الأداة المعرفية؟
إذا كانت حسية فلا خلاف عليها. كانت حسية.
العقل نحن العقل ليس فقط نشاطا معرفيا حسيا، العقل ينطلق من الحسي ليصل إلى المجرد والمعمم والكلي والإجمالي.
نعم.
فإذا ليس صحيحا أن نقول أن العقل يتجه نحو الحس فقط، لا.
نعم.
من هنا إذن العقل حتى حينما يلجأ إلى نص ما،
نعم،
عملية اللجوء هذه ما هي مسوغاتها المعرفية؟ أرى أنها أيضا مسوغات عقلية، وإلا هذه مسألة هامة، وإلا حينما أخذ هذا النص هكذا على عواهنه بعيدا عن عقلنة أخذه فإني سوف أسيء للنص ذاته. هكذا أفهم المسألة. إذن حتى هذا النص الذي أستجير به في حالات ما لا بد أن أخذه عقليا لكي أسمح لنفسي أن أكون متماسكا. وأعتقد أننا هنا نكون قد حافظنا على العقل بصفته فكرة كلية أولا، وفكرة نسبية بالمعنى الاجتماعي، وفكرة نسبية بالمعنى التاريخي. والأشكال الأخرى المعرفية منها الأشكال التي نشأت في التاريخ، الشكل السحري والشكل الأسطوري ثم الشكل العلمي والشكل الديني، أعتقد أنها يمكن أن تكون متممة فيما لو فهمت عقليا. إذن لا أريد أن أقول هناك قناتين متوازيتين لا تلتقيان، العقل والنقل. النقل إذا أريد له أن يكون فاعلا حقيقيا لا بد من عقلنته، وإلا لسنا بحاجة إليه، وإلا لا يخضع بالأساس لمصداقية عقلية نطلبها كحد أدنى ممن يقدم لنا هذا النقل.
أعتقد هذه النقطة يعني هي متممة لما أشار إليه الدكتور في البداية من سند للعقل، سواء كان هذا السند حسي أو من النقل، وأيضا معنى ذلك أن النص المنقول خاضع أيضا للنظر العقلي. هل هنالك ملاحظة حول هذا
الحقيقة؟ فيما أصغيت إليه من كلام الأخ الدكتور تيدي نقطتان، الأولى منهما أخالفه فيها، الثانية أوافقه عليها. هو بدأ الدكتور بالتساؤل عن حقيقة العقل، ما هو العقل؟ وكان خلاصة جواب الدكتور أن العقل ثمرة لحالة اجتماعية وتطور تاريخي، فسدى ولحمة الوعي يتكاملان من حركة اجتماعية وتاريخية، وهذا يعني أن العقل في مضمونه الحقيقي من معطيات المادة، فهي مادة، ولكن الواقع الذي أجزم به أن الأمر ليس كذلك. نحن نعلم أن العقل شرط لإدراك المادة، كما قال الفلاسفة هذا الكلام، العقل شرط لإدراك المادة، ويقينا الشرط غير المشروط، عندما يكون الضوء شرطا لتجلية هذا المكان وقراءة هذا الخط، إذن هذا الضوء الذي ينعكس على هذا الخط متميزان، الضوء والخط. إذا كان العقل شرطا لفهم المادة، إذن فالعقل ليس المادة قطعا،
ليس المادة المدركة، ولكن أليس مادة هو بذاته؟
لا، هو العقل شرط لإدراك أي مادة، جنس المادة، جنس المادة. ولما كان الشرط غير داخل في جنس المشروط، فإذا العقل غير المادة. ودليل آخر نحن نملكه أشرت إليه الآن، هو أن الحركة الاجتماعية، التطور التاريخي ليس وقفا على الإنسان فقط. ما من عالم من عالم الحيوانات والبهائم إلا وله وضعه الاجتماعي النسبي، ودخل في تيار من التطور التاريخي، فهل أعطاه تطوره التاريخي وحركته الاجتماعية هذا الوعي وهذا الإدراك؟ نحن نجد والله أعلم كم مرت أحقاب ودهور على عالمنا البشري وعالم الحيوانات، نجد أن هذا التطور التاريخي وهذا النسيج الاجتماعي مر على الإنسان والحيوان معا، ولكن الحيوان لا يزال كما هو، الشريحة التي أعطيها العقل الغريزي الذي لا يعلم كيف يتحرك به كان ولا يزال، أما الإنسان فهو الذي استطاع أن يبدع. شيء آخر، كل الدراسات دكتور الحديثة الغربية وغير الغربية اليوم انتهت في عصر التقدم العلمي إلى أن العقل، الجمال، هذه الأشياء، الروح، الحياة، ليست هذه الأشياء من مقولة المادة أبدا.
هناك اتباس لو سمحت قبل أن تنتقل إلى الشق الثاني. سمعت منك أنك توافقني في الشق الثاني دون الأول، لكن هذا الشق الأول أعتقد أنه ملتبس. أنا قلت إن العقل يمثل حالة اجتماعية وتاريخية، ولم أقل إنه مادة، ويضاح المسألة
واستنتج استنتاجا.
نعم. لا بقى. لكن هذا الاستنتاج أعتقد غير وارد.
طيب ما رأيك دكتور؟ أنا أقول نقيم ما تقول، أنت قلت العقل يمثل حالة اجتماعية وتاريخية، وأنا أقول الحالة الاجتماعية والتاريخية نتيجة عقل، كان العقل ونسج العقل وضعا اجتماعيا وتطورا تاريخيا نقرأه في الكتب، هذا الذي نقرأه في الكتب ثمرة العقل، ولولا وجود العقل أولا لما ظهرت التطورات التاريخية ثانيا، ولما ظهر النتيجة الاجتماعية.
نعم. لا أريد حقيقة، لا أريد أن أختلف معك دكتور في أيهما أسبق، العقل أم
الواقع.
لا، المسألة هنا أن التطور الاجتماعي التاريخي يستحث الإنسان، ومعروفا المبدأ الشهير الحاجة أم الاختراع. أحيانا الحاجة تولد حاجات ما جديدة تستحس الإنسان على التفكير العقلي في هذه المسألة دون أن أعني بذلك أن العقل لا دور له في العملية
الاجتماعية. آخر أوافقك على أن هنالك تفاعلا كما بين كيف بين العقل الذي أعطى مجتمعا ونسيجا تاريخيا وبين هذا النسيج التاريخي والعقل المستقبل في تفاعل. فنحن نقول القانون يؤثر
بهذا الملف على هذا
ومتأثر في الجيل السابق.
هذا صحيح.
لكن هذا المعنى الكلام متفق عليه.
المسألة التي لاحظت أنك لم تتبينها في حديثي هي القول, وهذا نسب إليه, بأن القول بأن العقل ليس مادة وأن المادة شيء آخر. أريد أن أقول من أجل أن نفهم المصدر التاريخي للعقل والمصدر الاجتماعي للعقل والآفاق التاريخي للعقل, لا بد أن نطرح هذا العقل في سياقه من العلاقات الاجتماعية التاريخية. وبهذا المعنى أقول العقل ليس مادة وإنما يفهم في إطار الكون الذي تولد فيه, أي الكون الاجتماعي الاقتصادي السياسي الأخلاقي. إذن لا أفصل هنا فصلا مبتكرا, لا أقول إنه مادة
فقط. أنا لا أقول العقل تولد من المجتمع,
من أين
المجتمع تولد من عقل.
جيد, نحن اتفقنا على أن هناك تفاعلا, ليس هناك بعد واحد
المحل. كل هي المسألة بدقتها دكتور طيب لو سمحتم. طالما أننا لن نستخدم العقل في نقاط, أو مفهوم العقل كما أشرتم إليه في نقاط كثيرة تتعلق بأن هذا العقل هو مادة أو ليس مادة, يمكن أن نتفق على النقاط التي تفضلتم بها منذ البداية, أن العقل شيء والمادة شيء آخر, وموضوع التفاعل ما بين العقل والمجتمع, وهذا أمر نتفق عليه من الآن من خلال حديثكم الآن.
لكن أنا
حتى لا استغرقنا الوقت في نقطة واحدة قد تكون جدالية فلسفية محض.
أريد فقط أنا أرجو أن أطرح رأيي.
تفضل بالصراحة.
أنا أريد أن أطرح رأيي في هذه المسألة. العقل حالة اجتماعية تاريخية لا يمكن فصلها عن هذه العلاقات. أخذ مثالا علم نفس الطفل, يقول لنا كيف ينمو الطفل نفسيا عاطفيا أخلاقيا عقليا, كيف ينمو؟ عبر اكتشافه العالم. ومن ثم هذه الفاعلية التي يدخل فيها الطفل فاعلية تسمح له أن يكون ما نسميه المقولات العقلية. مثلا حينما يقدم الطفل يده باتجاه مدفأة مشتعلة فيكتشف أن هذه المدفأة تحرق, ثم سيكتشف لاحقا أن كل مدفأة وليس هذه فقط تحرق, ويصل عبر ذلك إلى فكرة هي أن المدافئ المشتعلة تحرق. انتقل من الحسي إلى العقلي المجرد. هذه الفكرة الأولى. والفكرة الثانية, العقل هنا ليس مسألة تتصل بالحيوان كما فهمت منك. الحيوان لا ندخله في المسألة لا العقلية ولا الاجتماعية. العقل مقولة بشرية والمجتمع مقولة بشرية. لماذا؟ لأن العقل يقوم بما لا يقوم عليه على استباق الحدث والتخطيط له وإعادة بنائه. نحن نقول الإنسان المهندس العادي يخطط, تخطيطه قائم على فاعلية عقلية. الحيوان لا يقوم بذلك, يقوم بغريزة لا ينتج ولا يعيد الإنتاج ولا يستبقه. هذا ما أردت أن أوضحه في سياق العقل الذي هو حالة اجتماعية.
فقط تعليقي, أرجو أن يفيدنا أو يفيد الإخوة المشاهدين اكتشافا أن الرأي إن شاء الله واحد أو سيكون واحدا. يعني جنابك تقول الطفل يجرب فيعقل, هل يمكن أن نقول التجربة تساوي عقل؟ لا, التجربة
تجربة إلى العقل,
التجربة تعين العقل.
نعم.
فلو لم يكن هذا الطفل
مقدمة
قد وهب
تعين دكتور. نعم.
قد وهب عقلا لما أفادته التجربة شيئا. وآية ذلك أننا نأتي بطفلين أحدهما لم يخلق, لم يرزق نعمة العقل, مهما أغرقته في حالات التجربة لن يلتقط من التجربة قانونا. أما الآخر فإن التجربة تتفاعل مع شيء يشرق على الدماغ لا تسألني ما هو الشيء الذي يشرق على الدماغ، لأنها حقيقة علوية لله ومنظم المعرفة.
لما توجد الجامعات والمدارس والمؤسسات الثقافية التي تهدف ضمن خططها التعليمية الاستراتيجية تهدف إلى تنمية القوى العقلية والإدراك العقلي؟ هل نفترض، وربما كلامك صحيح جزئيا بمعنى أن العقل ليس مكتسبا فقط، وإنما هو أيضا
شيء فطري،
فطري إرثي أريد أن أقول، لكن هذا الإرثي إن لم ينمى اجتماعيا تاريخيا يسقط
قطعا.
إذا بهذه الحالة،
وهذا لا خلاف عليه،
بهذه الحالة
هذا ما قلت،
العقل بهذا المعنى، بهذا المعنى ينمو أو يضمر
أكيد،
والحالة الاجتماعية التاريخية هي اللي حتى لذلك.
إذا هل
نريد أن أتحدث على النقطة التي التي أوافقك عليها؟ أن النص الذي هو سند للعقل لا يمكن أن أتعامل معه إلا اعتمادا على العقل. فلو فرضنا فعلا أنني وضعت النص أمام إنسان لا يملك قدرة على المحاكمة العقلية، ماذا عسى أن يفيده النص؟ لو جئت بجهاز أبدع لتوه من مصنع ومعه هذا الكتالوج، الكتالوج هو النص الذي يدعم عقل المتعرف على هذا الجهاز، يدرس هذا الإنسان الكتالوج فيستبين من خلاله عمل الجهاز فيعمل عقله في فهم الجهاز. لكن أرأيت لو أن مجنونا أمسك بالكتالوج ووضع الجهاز تحت بصره المحدق، هل كان يستطيع أن يستفيد شيئا؟ طبعا لا. النص لابد أن نضعه تحت أشعة العقل، ثم بعد ذلك يتعامل النص بدوره مع شريحة أخرى من العقل.
وعلى إشارة سريعة سمحت الدكتور، على أو سؤال على هامش ما تفضلتم به حتى الآن فيما يتعلق بمسألة العقل، الصراع الذي يمكن أن نسميه صراعا الذي قام قديما ما بين الفلاسفة العقلانيين وتحديدا ابن رشد والمفكرين الأصوليين الغزالي تحديدا، هل إذا وضعناه حاليا في مرآة العقل هل نجده عقلانيا بالمعنى الدقيق للكلمة، ولا بعداء تاريخيا منذ تلك الفترة ما بين العقل أو المفكرين، ما بين المفكرين والفقهاء إلى حد ما منذ تلك الفترة وحتى يومنا هذا إلى حد كبير؟
الحقيقة أستاذ عادل هنالك قاسم مشترك بين هؤلاء الفلاسفة الإسلاميين عموما، الفارابي وابن رشد وابن سينا والغزالي والرازي، هو أنه لا بد لإدراك العقل حقائق غائبة عن حواسنا من الرجوع إلى النص بشروط لا بد من إعمالها. لكن الفرق بعد ذلك أن هؤلاء الفلاسفة المنشائيين، هؤلاء الفلاسفة الذين تأثروا بالفلسفة الإغريقية أكثر، ساروا في طريق إعمال العقل أكثر مما يطيقه العقل، وكان نصيب النص في حياتهم أضمر وأقل، ولذلك فقد كان عمل هؤلاء العمل التأويلي أكثر من عمل بقية الفلاسفة الأصوليين على حد تعبيركم. يعني ابن رشد يستجيز لنفسه أن يؤول كثيرا في سبيل أن لا ينأى عن خط أرسطو، الإمام الغزالي لا يلزم نفسه بهذا ولا يلزم نفسه بالنقيض، بل يرى أن علي أن أتحرر من هذا وهذا، ومبدأ إعمال النص ضروري، ورسم ميزان اللغة لعملية الاجتهاد في النص التي سنتكلم عنها أيضا ضروري، ولكن ضمن قوالب اللغة وضمن قواعد إمكانيات. هذه هي النقطة الخلافية التي قام وقعد الباحثون بصددها.
هل هناك ملاحظة حول
أنا أظن أن هذا الخلاف الذي نشأ تاريخيا وهو قد نشأ قبل أبي رشد
وقبله
بكثير عن سوء النص الإسلامي الديني بالأساس، هذا الخلاف أعتقد أنه خلاف كما يعبر منطقيا خلاف زائف، أي لا وجود
بالنسبة لهذا الخلاف
لفظي.
نعم.
كيف التمييز بين العقل والنقل، التمييز بين العقل والنقل هو بالأساس تمييز مشروع ودقيق. حينما تقول أنا آخذ شيئا نقلا هكذا دون أن أعمل عقلي فيه، إذن هذا مفروض أساسا مفروض مهما كانت سمته ومصادره، لأن هذا قد يسيء للنفس نفسه بهذا المعنى. إذن هذا خلاف زائف بالمعنى المنطقي، لأننا حينما نعمل العقل في النص نصل إلى العقل نفسه ولا نخرج عن العقل. وبالتالي هنا أريد أن أعلق ثانية على ما قاله الأستاذ البوطي، وسمعته مرتين أو ثلاث مرات، وهو أن العقل يبحث في الحواس. الآن إن
يبحث في الحواس؟
نعم، أي لا يخرج عن الحواس، هكذا فهم.
لأن الحواس تقدم سند للعقل. أي حاسة من
أنا يعني أريد هنا أن أقول إن العقل ليس مسألة تتصل بالحواس فقط، المحيط الحسي الذي يحيط بالإنسان. العقل حالة تستشرف الآفاق أيضا، وبالتالي تكتشف ما فوق الحسي. ما فوق الحسي. وهذه دراسات جديدة الآن في معظم العلوم
والاجتماعية.
إذن هذا الخلاف نشأ في الحقيقة، أريد أن أقول نشأ لوجود مجموعة من الفقهاء الذين ألحوا على النص نصيا وخلقوا مصوغات للمفكرين هؤلاء، مصوغات ليصلوا إلى نتيجة هي إن عقلهم متخالف تماما مع هؤلاء النصيين.
يأخذ مع النصيين
والنصيين. أنا أحدد هنا الأول. يأخذ مثال ذلك. أحدهم يقول من تمنطق تزندق. قولة شهيرة.
قولة
شهيرة. يعني من فكر خرج عن نطاق الفكر الإنساني الصحيح المشروع. هل هذه المقولة مسوغة لإنسان يملك حدا أدنى من العقلانية؟ لا. إذن هذا الخلاف نشأ حينما نشأت هذه المجموعة النصية التي رفضت استعمال النظر، وقد تصدى لها مجموعة أخرى. ويعرف الدكتور بوطي أن هذه المجموعة قد نطق عليها المجموعة السلفية التي تقول، وأنا هنا أجمل المسألة، التي تقول السلفية إن أسلافنا لم يتركوا شيئا لنا، إن الأسلاف لم يتركوا شيئا للأخلاف، أي ليس علينا إلا أن نرجع دائما إلى الماضي لكي نكتشف من ما هو إجابة على مشكلاتنا المعاصرة. الخلاف إذن زائف، ولكنه سوغ اجتماعيا بنشوء هذه المجموعة التي ألحت على ضرورة رفض العقل والتمسك دائما بالنصوص نصيا وليس عقليا. فإن الرشد مثلا مفكر استطاع أن يخرج من هذا المأزق حينما قال العقل أولا، إذا اختلف العقل مع النقل فالكلام للعقل، النقل الذي يرفض العقلنا الذي يرفض عقلنا فهم النص الذي نأخذ به. ومن هنا ظهر ابن رشد فعلا بصفته المفكر القادر على حل هذا الإشكال وإعادة الشرعية للعقل المفهوم بصورة مشروعة.
فقط لبلورد الموضوع، لا أقول ربما لن نجد خلافا بين كلام الدكتور تيزي وكلامي، أريد أن أقول شيئا. إذا كنتم تقصدون بأن هذا الخلاف زائف، يعني خلاف لفظي، الحقيقة هذا الخلاف قائم، وأنا أوافقك أن الخلاف جذوره موجودة منذ عصر التابعين.
لا
فعلا. لكن دكتور لذلك سبب، لأنه في عصر التابعين انطلقت الفتوحات الإسلامية ودخل العالم الإسلامي أمم من الموابذة والمدكية والزرادشتية وأصحاب الأوقار الفلسفية، فدخلوا في العالم الإسلامي وفرضوا حوارا. العالم كان آنذاك غير مهيأ لتقبل المنطق، لأنهم كانوا مصدرون من قناعة فطرية إيمانية، ولم تكن المسائل المعقدة الفلسفية ماثلة في أذانهم حتى يحتاجوا إلى أسلحة المنطق. فلما قام أول فئة من الناس يتطلعون إلى هذا الدفع الجديد وإلى هذا التيار الفكري الجديد يتفاعلون معه، كان لابد أن يجد هذا الصراع، وكان لابد أن يسمع من يقول من منطقة زلنا. لكن فرعان ما تجاوز الناس جميعا هذا المنعطف وتقبلوا مبدأ المنطق، كان يدخل كما قلنا سابقا من النوافذ والشقوق ثم دخل من الأبواب بشكل شرعي. إلا أن خلافا بقي، هذا ما أريد أن أقوله، بين فئتين من الفلاسفة، إحداهما لا أقول ترجح العقل على النقل، لأنني ممن يرجح العقل على النقل، العقل أداة النقل كما قلت أنا، كيف أفهم النص بدون عقل؟
من هو إليه؟
حملوا العقل دكتور أكثر مما يحمل، مثل الإنسان الذي يريد أن يستجر جهاز التلفزيون إلى صورة أكثر مما يستطيع الهوائي المشرع نقلها،
وهو محدد
فتأتي الأشباح وهكذا. ابن رشد والفارابي حاولوا أن يستجروا العقل في يعني مسالك مستوعرة، وكان يعفيهم عن هذا لو أنهم قدروا النصوص تقديرا طبيعيا. لذلك أضرب مثلا، ابن رشد من هنا وافق الفلاسفة القائلين بالعلة المؤثرة، أي بالقوة المودعة في الأشياء، ففي النار قوة مودعة فيها تحرق. الغزالي قال لا أملك الدليل على هذا، لأن النص يقول نعم ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره، والقرآن يقول يسمي الباري عدو الحي القيوم، أي مستمر في قيامه بأمور الكون، فلو تخلى الله في لحظة عن شيء من الكون لتفكك عرى الكون كله. الغزالي أخذ هذا من النص أعمله طبق قانون اللغة العربية، الذي أريد أن أقوله الآن في عصر النظرية الوضعية التجربة جديدة، ماذا يقول؟ يقول أنا لا أملك أن أقرر أن هنالك سرا كامنا في النار، أنا أرى اقترانا بين ورقة تسقط في النار وبين الاحتراق، ولو رأيت هذه الحالة مليون مرة لن أستطيع أن أجزم بأن هذه الورقة ستحترق بعد المليون مرة. إذن كلام الغزالي كان هو المتفق مع التطور العلمي المتقدم، وكلام ابن رشد و الفارابي كان مظهرا لتضحية كل منهما بالعقل، إذ حمله أكثر مما
يستطيع. أن هذا الاضطراب في استخدام العقل لا يصحح إلا بالعقل، وإن سمى
لذلك الغزالي صححه بمزيد
اضطراب عقلي لا يصحح إلا عقليا. ومن ثم حينما نواجه مثل هذا الموقف صراعا بين نصية نقلية واتجاه عقلي، نقول ان هذه النزعة النقلية النصية كانت ذات منشأ اجتماعي مقبول، لكنها لم تملك يوما ولن تملك يوما مصداقية معرفية، في حين ان النزعة العقلية كانت وما تزال وستظل المدخل والناتج والمتن لأي نشاط بشري.
هذا لا استطيع ان اعلق عليه الا عندما ندخل في موضوع
الالهام. انا اعرف هذا الموضوع، انا اردت ان اقول انه ان علاج الاضطراب العقلي وبمزيد من العقل، كما نقول الان باللغه السياسه اللغه السياسيه، ان علاج الاضطراب في الظاهره الديمقراطيه هو مزيد من الديمقراطيه، مع التنسيق والضبط واكتشاف المواقع الاكثر دقه وتماسكا.
الواقع ان دخلنا في موضوع الاجتهاد،
أنا أنا أمام حلو.
وحبذا لو حدثنا الأستاذ الدكتور رمضان بوضي في موضوع الاجتهاد، ولا أريد أن أقول القوانين التي تحكمه، إنما فكرة عامة عما يدخل في نطاق العقل في هذا الميدان، وستتبعه نقاط أخرى متعلقة به لا سيما موضوع التفسير والتأويل.
أريد بادي أذي بدء أن أؤكد حقيقة هامة، أن عملية الاجتهاد جزء لا يتجزأ من مبادئ الإسلام. يعني عندما نسبر حقائق الإسلام نجد أن الاجتهاد بضوابط وشروط جزء لا يتجزأ من ممارسة المسلم لإسلامه. وبعد ذلك أقول الاجتهاد دائما يدور على محور واحد هو النص. الاجتهاد الإسلامي طبعا يدور على محور هو النص، إما بحثا عن دلائل صحة ثبوته، وإما بحثا عن معرفة المعنى المراد منه عندما يكون غامضا، أي إذا كان النص واضح الدلالة لا مجال للاجتهاد فيه، وإما بحثا عن علة الحكم الذي عبر عنه هذا النص لكي نسوق العلة إلى أمور أخرى سكت عنه الشارع. هذه هي عملية الاجتهاد، تدور على محور النص، إما بحثا عن دلائل ثبوته أو عدم ثبوته، أو كشفا عن غوامض المراد منه، أو اكتشافا للعلة التي اقتضت إثبات حكم معين كي نحمل هذه العلة ونجعل الحكم ساريا ومتسعا لسائر الأحكام المتعلقة بها. هنا أضيف شيئا واحدا، أنا كمجتهد عندما أريد أن أعمل ذهني لابد أعود فأقول لابد لفهم النص من ذهني، عندما أعمل ذهني في فهم النص ما هي الأدوات التي أستعين بها في فهم النص؟ هذه الأدوات هي قواعد اللغة العربية، هي فقه اللغة. فمثلا كيف عندما أسمع كلمة حجر لا أملك إلا أن أفسر كلمة حجر بها، ذلك لأن اللغة ضبطتني بهذا المعنى. أسمع كلمة خشب لا أملك أن أفسر هذه الكلمة إلا بهذا الشيء. كذلك هنالك قواعد عربية، وأذكر أنكم سألتوني في الندوة السابقة هذه القواعد موضوعة نحن وضعناها، أعود أقول لم نضعها نحن، هي حيادية.
أقول قواعد الاجتهاد ليس قواعد اللغة.
أيوة قواعد، لا قواعد الاجتهاد تعتمد
على قواعد
اللغة. على قواعد اللغة العربية. اللغة العربية تقول اللفظ العام يجري على عمومه، إذا لا أملك إلا أن أطبق هذا. إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد الكامل، أي حمل على الفرد التي تكاملت ماهيته، إذا ينبغي أن أطبق هذا. قلت اشتري لي دارا، إذا ينبغي أن تفسر الدار بالدار التي تكاملت فيها ماهية الدار. فلو أنني اشتريت لك دارا لم تتكامل المرافق الأساسية فيها، لك أن لا تقبل مني ولك أن ترفع الدعوى علي فتقول هذه ليست دار لأنها ليست كاملة الماهية. الأصل في الكلام الحقيقة ولا يصرف إلى المجاز إلا عند الضرورة. هناك قواعد كثيرة، عندما أجتهد في فهم النص لابد أن أستضيء بهذه القواعد ولا أخرج عليها بشكل من الأشكال. يبقى عندما أحاول أن أفهم العلة التي نص الشارع على حكم هذا الشيء حرمة أو إيجابا من أجلها، من أجل هذه العلة، هنالك منهج اجتهادي في استخراج العلة كيف أستخرج العلة، وهنالك منهج لبسط هذا الحكم على سائر الجزئيات التي تتحقق فيها هذه العلة. حرمت الخمرة، ما علة تحريم الخمرة؟ الإسكار. إذن كل ما وجد فيه إسكار ينبغي أن ينال هذا الحكم، وهذا ما يسمى بعملية القياس. هنالك منهج مرسوم لذلك، وأحب أن أقول هذا المنهج يفرض على النصوص القانونية وعلى النصوص التي نتبادلها حوارا فيما بيننا وأمام القضاة، تماما كما نحاكم إليها النصوص الدينية والإسلام.
دكتور، يتبدى لي الآن من خلال حديثك أن المسألة الأساسية مسألة التفسير هنا. ما التفسير؟ طلب رطب الفهم لنص من النصوص، ولكن البحث في الشق الثاني قلنا لإثبات وقلنا لتبيان الدلائل الغامضة. عندما نريد أن نفتش عن الدلائل الغامضة، العملية هنا عقلية أيضا تدعمها اللغة، بدءا من اللغة ننطلق في العملية العقلية. ولكن وأتذكر في ندوتنا السابقة ضربت مثلا عن التأويل، فوجدت أن التأويل أسهل بكثير من التفسير. قلت الآية الكريمة التي تقول لا تجعل لك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتأخذ ملوما محصورا. التأويل المعنى العام لها إذا أردنا أن نفسرها فندخل في عمليات تفسير طويل تفسير طويل، بينما التأويل بكل بساطة عرفنا المقصود منها. لكن الآية الكريمة التي تشير إلى التأويل تشير إلى أن هذا الأمر خطير وكبير، كبير جدا في القرآن الكريم في النصوص الدينية. معنى ذلك أننا نترك هذا الموضوع جانبا وندخل في التفسير، أم أننا لابد من إعمال العقل فيه والبحث والتفتيش؟ الآية التي تقول لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا، هذه الآية كأنها تنبئنا عن شيء كبير كبير جدا فوق طاقة العقل الإنساني، ولذلك ينبه إلى خطورتها إلى أهميتها. ألست معنا في هذه
النقطة؟ السؤال موجه لي
لكم دكتور، يعني تأكيدا على الموضوع المتعلق المتعلق بالشطر الثاني، قلت إثبات النص وقلت تبيان الدلائل، فأخذت الدلائل من هنا، بحث عن الدلائل في النص، لا أقصد فقط النص القرآني، إنما في أي نص من النصوص، لكن تبيان الدلائل إذا أخذناه في النص القرآني فلا بد أن يسير الأمران مع التفسير والتأويل.
أستاذ عادل، الحقيقة هذه المسألة خاضعة لقاعدة الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، أي الأصل التفسير، ولا ننتقل من التفسير إلى التأويل إلا بعد الضرورة.
الحقيقة هذا رأي مفكرين، وليس
هذا قانون متفق عليه
بين المفكرين
بين جميع علماء،
وليس نصا دينيا متفق عليه بين
نعم هذا محل إجماع من الصحابة والتابعين، هذا لا خلاف فيه. يعني مثلا القرآن ماذا يقول؟ هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات. ما معنى محكمات؟ أي واضحة الدلالة، لأن فهم المعنى الحقيقي ممكن منها. إذن هي محكمة، ولا داعي إلى أن نخوض مخاضات. مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد، مثل هذه الآيات. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، هذه الآيات. ثم قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابه ماذا تعني هذه الكلمة؟ الآية التي غمضت دلالتها ولم يمكن أن نفسرها بالمعنى الحقيقي. نعم، عندما يقول الله عز وجل عن ذاته بل يداه مبسوطتان ينفق بهما كيف يشاء، وعندما يقول الرحمن على العرش استوى، أنا عندما أفسر هذا الكلام بالمعنى الحقيقي سأجدني أجعل لله يدا، واليد هذه هي، وهذا يتعارض مع قوله نعم ليس كمثله شيء، إذن وقعت المشكلة، إذن الكلمة متشابه. هنا قال الله عن المتشابهات التي من هذا القبيل ما يعلم تأويله، أويلوه، لكن لن يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي الذين تجردوا من أهوائهم ونزغاتهم ومحاولة استغلال هذه النصوص للإيقاع في أفكار الناس، هؤلاء هم الراسخون في العلم، بوسعهم أن يؤولوا، لأنهم عندما يؤولون سيأخذون بكوابح اللغة وسيضبطون أنفسهم بقواعدها. فالقرآن مليء من ذلك، قوله تعالى
التأويل ممكن. ممكن أمام العلماء وأمام البحث.
أنا لو قلت لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لو فسرتها بتفسيرها يعني لا تجعل يدك هكذا ولا تجعل هكذا، ما فائدة هذا الكلام؟ لا فائدة منه. والرجل العربي يدرك أن هذا من الأسلوب التصويري البليغ المراد، أي لا تكن في الشح كمن قد ألصق يده إلى عنقه، أقرب ما يكون جزء إلى الإنسان العنق، بحيث أنك خائف من أن تعطي شيئا وإلى آخره.
تفضل. لدي ملاحظان أرى أنها هنالك مسألتان طرحتا، إنما ضمن موضوع واحد هو الاجتهاد، وأيضا ما يتعلق بالتفسير.
يعني من أجل إيضاح هذه المسألة الهامة جدا في الفكر عموما بالفكر الديني بصورة خاصة، لا بد من التمييز بين نسقين. النسق الأول هو النص الديني الأصلي،
أيوه.
والنسق الثاني هو ما نسميه الفكر الديني. الفكر الديني هو الفكر الذي نشأ في بعلاقة مع النص، ولكن أيضا بعلاقات كثيرة وقليلة مع الوضعيات الاجتماعية التي تولد فيها. إذن أنا حينما أناقش مسألة من هذه المسائل علي أن أحدد بالضبط لكي لا يصادر على رأي من الآراء. هذا أمر هام طرحه الإسلام بصورة هامة. الإسلام هنا فعلا موقف ديمقراطي، موقف الأكثرية الساحقة من الناس التي تطمح إلى تحقيق حد أدنى من التوازن الاجتماعي والفكري
من المعرفة
والمعرفية. جيد، من هذا الموقع أرى أن هنالك ضرورة للتمييز بين مرة أخرى بين ثلاث أمور: أولا التفسير، ثانيا التأويل، وثالثا الاجتهاد. وهذا ليس ذاك وذاك ليس هذا. المرحلة الأولى في تصوري الأكثر بساطة هي التفسير، لأنها تعالج نصا من موقعه ذاته لتكتشف علاقاته ودلالاته المحتملة، أي عبر ما
أو اليقين أحيانا. التفسير يقين اليقين،
لكن حينما نتقي فكرة أخرى نجد أمامنا الاجتهاد، الاجتهاد الذي ينزع إلى اكتشاف علاقات قد لا تكون مباشرة قائمة في نفس ما، ولكنها أصبحت مطلوبة من موقع حاجة ما، حاجة إنسانية اجتماعية ما. أما التأويل وهو الأصعب وهو الأكثر تعقيدا، هو تلك الحركة الذهنية الفكرية التي تريد أن تعيد تركيب النص حسب علم الدلالة المعاصر
في العقل
في الذهن الإنساني، إعادة تركيب النص وفق ضرورات تأويلية ما. والشيء الطريف والمثير هنا أن النص القرآني الكريم هو نفسه قدم مثل هذه المصورات. الآية الكريمة التي ذكرتها: لا يعلم تأويله إلا الله. إذن أنتم جميعا عليكم أن تؤولوا ولن تصلوا إلى مواقف نهائية. وأنا أفهمها الآن كباحث معاصر أنتمي إلى القرن العشرين، إن هذا النص يقدم ينبوعا قادر الجميع على أن يمتحن
من الاحتمالات
من الاحتمالات. من هنا أكتشف أن عملية التأويل والاجتهاد أهم ما يبرز في إطار الفكر الديني خصوصا بالفكر عموما. لكن هنا تعرضني مسألة: ما هي المصادر البعيدة التي ولدت الحاجة لهذا التأويل وهذا الاجتهاد؟ أجدها ثلاثة. أولا الواقع الاجتماعي المشخص نفسه، لنتذكر فقط ما حدث بعد وفاة الرسول، الصراع الدامي الذي تولد حول القضية الأساسية في ذلك الحين، وهي قضية السلطة السياسية. من الحاكم؟ من الذي يحقق شرائط الحكم السياسي؟ إذن هذا موقف يولد حاجة لفهم النص القائم. إلى استخدم الاجتهاد والتأويل وكذلك التفسير. الحاجة الاجتماعية إذن كانت هامة جدا لمخاطبة النص من موقعها، من موقع الحاجة نفسها. ونحن نعلم المدى الكبير الذي تفرع عن هذه الصراعات، من الخوارج إلى المرجئة إلى المعتزلة إلى
الرأي.
وهذه كلها تنضوي في إطار واحد وإطار إسلامي. إذن الواقع أولا هو الذي يحكم عملية التوجه إلى النص. أي هنا يبرز السؤال: من هو هذا الذي يحاور النص؟ في علم الاجتماع الثقافي أجد الجواب، أقول إن هذا الذي يحاور النص هو إنسان ينتمي إلى فئة اجتماعية ما، إلى طبقة اجتماعية ما، إلى شعب ما، أي ينتمي لوضعية تاريخية اجتماعية مشخصة تملي عليه آلية محاورة النص حتى لو غاب عنه هذا الموقف. ومن هنا أكتشف تعدد المواقف الاجتماعية. أذكر هنا فقط ما لجأ إليه أبو حنيفة العظيم حينما أوصلنا إلى مدرسة الرأي، قال يعني رأيكم. الشافعي الذي اعتبره على رأس من أنجز هذه المهمة التاريخية، مهمة الاجتهاد التأويل، حينما ذهب إلى القاهرة قال إني أمام مشكلات جديدة وآفاق جديدة، وبالتالي عدل تعديلا عميقا في القواعد الفقهية التي كان قد أخذ بها سابقا. ومعروف الإمام مالك
أيضا في محاولته الكبيرة التي تبلورت عموما فيما سماه النص المرسل أو المصلحة المرسلة. إذن ضرورات الوضعية الاجتماعية ولدت هذه الدعوة لمحاورة النص بصيغة أو أخرى، مما يفهمنا الأشكال المتعددة لهذا الحوار، وهذا ما سميته في المرة الماضية قراءات متعددة لنص واحد تكتشف دلالات متعددة ضمن وضعيات متعددة. هذا هو المصدر الأول، الواقع الاجتماعي فقط. المصدر الثاني هو النص القرآني الكريم نفسه الذي أتى إجماليا كليا بشكل غالب، وفي ظني أن هذا من فضائل علم الفقه حينما اكتشف هذه المسألة ووصل إلى المقولة التالية الشهيرة وهي تتغير الأحكام بتغير الأزمان. إذن نحن أمام وضعية جديدة،
مقولة فقهية، هذه
مقولة فقهية ومدعمة بالفلسفة والعلوم الاجتماعية وإلى آخره. هذا النص القرآني إذن نص كلي كلي إجمالي، عليك أن تفتقه، أن تفهمه، أن تكتشف دلالاته. إنما من أي موقع؟ من الموقع الذي أتيت عليه، حاجات البشرية. أنا كنت في فترة سابقة بكوريا، التقيت بمجموعة سألتهم عن عما إذا كان هنالك مسلمون أو غيرهم من الأديان الشرقية. قالوا نعم، وسألتهم أكثر فقالوا إنهم يفهمون الإسلام كذا وكذا. فلاحظت فعلا أنهم يفهمونه بصيغة مختلفة مثلا عن صيغة التي أتى بها الإمام ابن حنبل، هم أقرب إلى الشافعي. هذا التعدد إذن تعدد في الوضعية الاجتماعية ويتجه نحو هذه الإجمالية الكلية. أما المصدر الثالث فهو أيضا في النص القرآني نفسه الذي خلق حالة لنسميها حالة إشكالية عبر عنها بالآية الكريمة إنما تأويله من الله تعالى لا يعلم تأويله إلا الله
والراسخون
في العلم يقولون. هذه الآية ولدت مجموعة من المقولات، مثل من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. ثم ولد مقولة أخرى لعلي أصبحت الآن أفهمها ضمن علم الدلالة مسألة هامة، وهي إن النص القرآن الكريم نص إشكالي، نص يحمل دلالات متعددة.
نعم.
أعني هنا بالإشكالي أي إنه حمال أوجه. إذن لكم ما تريدون، افهموا النص كما تريدون. هذه المصادر الثلاثة أفهمها ذات أهمية خاصة تسمح لمن يأخذ هذا النص أن ينطلق باتجاه يفهمه هو، وبالتالي أسمح لنفسي هنا أن أتي على مثال أخير هو، وقد أتيت عليه في نهاية الندوة الماضية حينما طرحت المثال التالي، وهو البعض من الفقهاء الآن في بعض البلدان العربية الإسلامية يقولون إن الحديث النبوي العظيم، أعتبره فعلا عظيما، والقائل إن الناس شركاء في ثلاث، إنه حديث موضوع.
ما عرفت إلى الآن أي فقير يقول
هذا. إن رغبت الدور إلى نصوص من هذا القبيل. والطريف هنا في القصة أن أحد الفقهاء البيروتيين اللبنانيين كان يحقق في الأحاديث النبوية الكريمة، فاتصل به أحد هؤلاء الذين يلحون على أن هذا الحديث موضوع، اتصل بهذا الفقيه الشهير ورجاه أن يلتقي به، التقى وأراد أن يقنعه، وهذا حديث الفقيه لي، أراد أن يقنعه أن هذا الحديث موضوع. قال له نعم إنه موضوع من وجهة نظرك، لأن هذا الحديث إن أخذ به فإنه سوف يؤدي إلى تأمين وسائل الإنتاج، إلى خلق الملكية العامة التي هي الهدف الأساسي للثورة العربية المعاصرة، التي لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار الوجه الإسلامي الثوري. إذن النص هنا، النص الإسلامي، نص فعلا قادر على أن يمنحنا قدرة هائلة على التكيف مع الوضعية الاجتماعية المستجدة. ومن سميناهم بالنصيين الذين وقف أمامهم ابن رشد عاجزا، من سميناهم هؤلاء هم الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على اكتشاف اللحظة التي تسمح للإسلام أن ينتشر. هذا ما أردت أن أؤكد عليه في إطار التفسير والتأويل والشيء.
أنا أبدأ بالنقطة التي أؤيد الدكتور تزين فيها.
أنا سعيد أن تؤيدني
بنقطة كلام بدأت بنقطة حقيقة أنا أؤيدك فيها، عندما فرقت بين التفسير والتأويل والفكر الإسلامي الذي يمكن أن نسميه أيضا الاجتهاد. فالمجتهد قد يصيب في اجتهاده وقد يخطئ، ينبغي أن نفرق بين النص ذي الدلالة القاطعة على معنى وبين الحصيلة الاجتهادية الظنية، والحصيلة الاجتهادية تكون دائما ظنية. فقط الشيء الذي لابد أن ألفت النظر إليه هو أن دكتور التيزيني تساءل ما هي العوامل التي أبرزت الفكر الإسلامي والتي يسرت سبيل التأويل الذي هو الأساس الأول أو الأساس الأكبر لعملية الاجتهاد. ذكر لنا ثلاثة عوامل. الحقيقة أنني كنت أنتظر أن تتحدث وأن تذكر الإخوة المشاهدين بالعامل الأول، ألا وهو عامل اللغة. القرآن يعرف بذاته فيقول قرآنا عربيا ويكرر.
أنا تحدثت عن المصادر، مصادر التأويل ولم أتحدث عن الأدوات المعرفية المستخدمة.
وأنا أتكلم دكتور عن المصادر عن المصادر. مصدر التفسير ومصدر التأويل ومن ثم الاجتهاد أولا هو ما تفرضه علينا هذه اللغة العربية. أنا الآن لا أستطيع أن أفرق بين نص يوجد في هذا الكتاب وبين نص أقرأه في القرآن أو نص من كلام رسول الله. القانون أو الميزان الذي أحاكم من كتاب من تأليف الدكتور أو الأستاذ عادل أو زيد من الناس أو من القرآن أو من رسول الله واحد، ألا وهو اللغة العربية. كلما أمكن تفسير الكلمة بالمعنى الحقيقي لم يجوز لي أن أخرج بهذه الكلمة إلى معنى مجازي، لا اليوم ولا غدا ولا بعد حين. وكلما كانت اللغة الكلمة غامضة الدلالة غير ممكن أن أفسرها بالمعنى الحقيقي، فلا بد أن أعمل عقلي في تفسيرها، وعندئذ أؤول وأبحث عن القواعد أيضا العربية أقرب إلى المعنى المراد. إذن مصدر هذه العملية الأول هو اللغة العربية، وإلا لتبخرت نصوص القرآن ولتبخرت نصوصنا جميعا ولما فهم إنسان من إنسان آخر كلاما. الشيء الآخر الذي أريد أن أقوله هو هنالك فعلا قانون فقهي يقول تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، وهنالك فعلا قانون يسمى مبدأ المصالح المرسلة، وهو ليس حكرا للإمام مالك فقط بل قال به جميع
أكد عليه.
لكن ما هي المصالح المرسلة؟ لا بد أن نوضح معنى هذه الكلمة لنعلم أن لا علاقة للمصالح المرسلة بالتلاعب بالنصوص. المصالح المرسلة هي تعني شبكة مكونة من خمسة مصالح: الدين، الحياة، العقل، النسل، المال، تطبق عبر ثلاث درجات: الضروريات، الحاجيات، فالتحسينيات. هذه الخمسة مضروبة لثلاثة تصل 15 حالة مدروسة دراسة عميقة ودقيقة. إذا وجدنا مصلحة طرحت نفسها في مجتمعنا لم يغطيها نص من النصوص ولم يبين لنا حديث عن رسول الله حكم هذه المسألة، لا يمكن إلا أن يكون لهذا حكم، نضعها في ميزان المصالح المرسلة. فإن رأينا أن هذه المصلحة تنجز فائدة دينية نعم نطبقها ونعطيها الحكم المناسب، إن رأيناها تنجز فائدة حياتية ولكنها تتعارض مع مصلحة دينية تحسينية نرجح الضرورة الحياتية ولا نبالي بالتحسين الديني، إن رأيناها تحقق مصلحة من مصالح العقل ولكنها تودي بضرورة من ضروريات الحياة نرجح مصلحة الحياة ونضحي بالعقل. هذا ضمن حالات سكت النص. أما لو أنني رأيت نصا حرم أمرا من الأمور أو أوجب علينا شيئا من الأشياء بعبارة صريحة فلا سبيل لا للمصالح المرسلة ولا لاجتهاد المجتهدين أن يتلاعب بهذا الحكم إلى يوم الدين. وعندما ذهب الإمام الشافعي إلى مصر غير اجتهادات كثيرة فعلا كلها داخلة في ساحة ما سكت عنه الشارع وكلها داخلة تحت قاعدة المصالح. ونحن فعلا تحت مبدأ المصالح المرسلة نجد أنفسنا أمام كنز وسلم من التطوير لا تتناهى درجاته.
الثوابت دكتور الثوابت ألا يمكن أن يكون وراءها حكمة ما؟ إذا أخذنا بعمق كلمة وجود التأويل في القرآن الثوابت التي نقول بأنها النص اللغوي يعطي هذا المعنى المحدد وهذا لا جدال فيه هذا المعنى هو المقصود ولكن ألا يمكن أن يكون وراء هذه الثوابت أيضا حكما تأويليا ما أو حكمة تأويلية حتى لا نقول حكما بمعنى أنه رأي آخر يمكن من خلال إعمال العقل فيها أن نصل إلى نقاط أخرى قد نكون تركناها من باب أن هذا المعنى محدد وواضح في هذا المكان
الشيء الذي أقول
أنا أتساءل عن حالة احتمالية
باختصار لأنني أشرت إليه أظن في الندوة السابقة الثوابت التي أحكم النص القرآن أو الحديث النبوي التعبير عنها بعبارات صريحة واضحة الحكمة من هذا الحد والتحديد أنها تنتمي إلى جذور من المصالح ثابتة
يعني هو التأويل هنا لا
يوجد حرم قتل النفس بعبارة صريحة وأوضح عقاب القاتل بشكل صريح ذلك لأنه لم يمر على الناس عهد تتحول المصلحة فتقتضي المصلحة أن يقتلوا الناس البراءة حرم الربا بعبارة صريحة لأن القانون الاقتصادي كما يقول آدم سميث البارحة يقول المال لا يلد المال هذا مظهر من مظاهر السعي إلى التضخم ولذلك كان النص عن ذلك نصا حاسما قاطعا لو أن القرآن عالج قضية متطورة لعبر عنها بأسلوب أيضا مطاط أو كما قال الدكتور التيزيني ممكن للاجتهاد أن يتحرك ضمنها لاحظ الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ثم قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن عندما قال وعلى المولود له رزقهن صرح بعبارة لا تقبل الاجتهاد أن الأب مكلف بالإنفاق واجب عليه عندما قال تحدث عن الرضاع قال والوالدات يرضعن أولادهن ترى هل الرضاع حق للأم فلها أن تستنكف أم هو واجب عليها فليس لها مسألة اجتهادية ولو أراد الشارع لبت ولقال وعلى الوالدات إرضاع أولادهن السبب أن الوضع الاجتماعي قد يتطور ويتبدل فيقتضي آنا أن تلزم المرأة بالرضاع وآنا أن لا تلزم
بالتوقيت قبل أن ننتقل إلى موضوع الأصالي والمعاصرة هل هناك ملاحظات فيما تفضل وتحدث
لدي ملاحظة تتصل بمفهوم الاجتهاد هنا والتأويل أرى أن الاجتهاد والتأويل لا يمسان فقط تاريخيا كما حدث في التاريخ الإسلامي لا يمسان فقط لآوات متشابهة الخليفة العظيم عمر بن الخطاب استطاع أيضا أن يجتهد حينما وقع ما سمي بعام الجدب فأوقف فاعلية الآية الكريمة التي تتحدث عن ضرورة قطع يد السارق لحاجة لأن السارق في ذلك الحين سرق لحاجة هي الأكل ثم أوقف مفعول آية أخرى تتحدث عن تقديم المال لمؤتلفة قلوبهم حينما اكتشف أن الإسلام أصبح بحل من هؤلاء إذن أريد أن أقول إن النص القرآني قوته تكمن في أنه نص مفتوح نص يسمح باجتهاد عقلاني منطلق وبالتالي أرى كباحث في تاريخ الفكر العربي أن التأويل والاجتهاد في التاريخ الإسلامي توقف كثيرا أو قليلا حينما تسلطت مجموعة من الناس التي لم تكن قادرة على فهم ضرورات التقدم التاريخي مع الإسلام وهذا ما نواجهه الآن الإسلام الذي يواجه ضرورة التقدم مع التحولات التي تحدث في العالم كله لا بد أيضا أن يستجيب القائمون عليه ولا أتحدث هنا عن مجموعة من الفقهاء، أتحدث عن الجمهور الواسع، الأكثرية الساحقة من الكادحين العرب المسلمين، هم أولى من يكون مدعوا إلى فهم هذا الإسلام فهما عقلانيا يستجيب لاحتياجاتهم في التقدم التاريخي. وقد أذكر هنا نصا واحدا لأحد الفقهاء وأتيت به الكتاب هنا، وهو خالد محمد خالد، من كتاب له بعنوان من هنا نبدأ،
مفكر مصري.
نعم، مفكر مصري، كتب يخاطب مجموعة من الفقهاء الذين أرادوا أن يفهموا الإسلام وكأنه إسلام لمحتكري الثروة في مصر منذ سنوات. قال والراسخون في العلم يعلمون أن هذه الأحاديث التي يستخدمها أولئك الفقهاء، أن هذه الأحاديث مجازية المعنى، يراد بها علاج وقتي يبث الأمل في نفوس المحرومين، وهنا المقصود أحاديث تتصل بالتصوف والروحانيات. ثم يتابع خالد محمد خالد، وإذا أنتم رفضتم هذا التفسير الصحيح الذي يقدمه هو، فإنكم تنكبون أنفسكم نكبة مروعة. فإننا، وهنا محط المسألة، فإننا نستطيع بأحاديث أخرى صحيحة أن نجردكم من رصيدكم في البنوك وإقطاعياتكم في القرى، بأحاديث صحيحة أخرى. إذن ما أريد أن أقوله، النص القرآني والحديث المحمدي الكريم يسمح فعلا بتأويلات واجتهادات تستجيب لاحتمالات التقدم التاريخي، مما يعطي هذا النص حيوية وقدرة على النماء ومواكبة التقدم الإنساني.
هل ننتقل إلى مفهوم الأصالة والمعاصرة؟
كلمة صغيرة تعقيب أو تتميم للكلام اللي سمعناه من الأخ الدكتور تيزين. أولا، استشهاد الدكتور بفتوى عمر رضي الله عنه عندما أوقف قطع يد السارق سارق من الناس عام الرمادة، عام المشاعة، طبق النص بكل دقة بذلك ولم يخرج على النص. نحن دكتور نطبق النص القرآني على ضوء شرحه من الحديث النبوي، لأن الله أمرنا بذلك، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والحديث الصحيح يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، فإن الحاكم لأن يخطئ بالعفو خير من أن يخطئ بالعقوبة. وبناء على ذلك، فلو أن سارقا سرق في عام مجاعة، أو لو أن زوجا سرق من زوجته، أو ابنا من أبيه، أو أبا من أبيه، أو رجلا من مال الدولة، لا تقطع يده.
هذا ما أردت أن أقول،
هذا ليس على النص ولكنه إعمال للنص.
نعم، فهم تأويلي.
الرسول يقول ادرأوا الحدود بالشبهات،
النص القرآني، النص القرآني واضح
داخل الحديثين.
جيد، لذلك أنا أرى أن نص الحديث الكريم
وهي حالة احتمالية،
يعني حالة من حالات أيضا الاجتهاد في فهم النص.
لو لم يجد عمر هذا الشرح من الرسول للقرآن لما وجد سبيلا إلى هذا الموقف قط، معروف بتصرفه عمر أمام فهم النص. الشيء الثاني، يا سيدي خالد محمد خالد، أقول لك شيئا ولا أخفي سرا، أعلن الرجل عن توبته إلى الله عن كل ما كتبه في كتابه من هنا نبدأ ومن كتابه لكي لا نحرث في البحر، وعاد فأعلن توبته إلى الله من هذا الكلام، وقال لقد كانت مخاضة خطها ورجعت منها.
لكن النص هنا في بداية
لك أن تمسك بما خاض ولكنه رجع
إلى محاكمة خضع لها. قد يتحول الإنسان في حياتها لأمر طبيعي جدا، ومع ذلك يلغي كلاما قاله،
لا يلغي موقفا،
لأنه خطر وقدم في مصر بمحكمة، لكن الموقف قائم
إضافة إلى أن الخليفة عمر صحيح أخذ بالنص المحمدي الكريم، لكنه بهذا المعنى أعمل نظرة.
اجتهد
ما رأيه في قوله،
رأي عمر الأخير قبل أن
يتوقع. وهذا ليس رأيا لعمر، هذا إجماع أن رجلا لو سرق في عام مجاعة لا تقطع يده.
ما رأيه برأيه الذي طرحه قبل أن يتوفى، لو استقبلت من عمري ما استدبرت،
من عمري ما استدبرت،
من أمري حضورة كلاهما وارد، لا قسمت فضول الناس على فقرائهم،
هذا نص
لدول أموال الناس
على الناس على الأسرائي. هذا نص فيه تأويل كبير واجتهاد كبير يتجه نحو النص الديني نفسه، وشيء اقتضاه واقع الحال حينما راح يلاحظ هذا الطغيان الهائل باتجاه جمع الثروة على حساب الكادحين المفقرين، وجد نفسه أمام ضرورة الوصول إلى هذا المبدأ أن يقسم أموال الناس تقسيما تاما.
دكتور أنا أزيدك، إذا كنت تتصور أن هذا اجتهاد من عمر، فأنا أقول لك هذا حكم ثابت في بطون كتب الفقه جميعا. لو أن الإمام رأى أن الطغيان ماديا
أشرى
وجعل هنالك نوع من التخلخل في البنيان الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروات، فإن للإمام أن يتدخل إلى حيث يثبت ويعيد ميزان العدالة بينهم.
هذا ما أريد،
يوضع الظلامة عن المظلوم، لكن على أساس أن أجد مظلوم فأرفع عنه الظلم ضمن حدود. لو رجعت إلى كتاب الخراج لأبي يوسف أو إلى كتاب الأموال لأبي عبيد لوجدت بوابط هذا الكلام.
جيد، هذا ما ألح عليه.
أنا كلين
هذه النقاط الهامة
التي نترك دقائق قليلة لنختتم الحديث في موضوع الأصالة والمعاصرة، لأن هذه النقطة أو مفهوم الأصالة والمعاصرة يتعلق بكل ما تحدثتم عنه في هذه الندوة في الندوة السابقة أيضا. فهل نستطيع في دقائق قليلة أن نشير إشارة إلى هذا المفهوم؟ نبدأ مع الأستاذ الدكتور البوطي ومن ثم مع الدكتور تيزيني لو سمحتم، إنما بشكل موجز لأن الوقت أخذ رقبا كبيرا.
لا شك أن الحضارة دائما تتكون من أصالة ومعاصرة، أي من جذع وأقصى. هذه الأصالة نعني بها تصور الأم للكون والإنسان والحياة، بناء على ذلك يتم السلوك. قد يكون هذا التصور سليما وقد لا يكون سليما. فقط أريد أن ألفت نظر الإخوة المشاهدين إلى أن المعاصرة ينبغي أن تكون ثمرة للأصالة، أي أن تكون المعاصرة بنت الأصالة. فمثلا نحن كأمة عربية إسلامية نتصور تصورا معينا عن الكون والإنسان والحياة، بناء على هذا التصور ينبغي أن تكون المعاصرة، أي أن المعاصرة عبارة عما يشبه ثمارا لشجرة معينة. طبيعة هذه الشجرة الراسخة في التربة ستكون من طبيعة الثمار التي في أعلاها. أريد من خلال هذا أن أقول هنالك خطأ فادح يقع فيه كثير ممن يكتبون عن الحضارة أو ممن يسلكون مسالك حضارية، عندما يتحدثون عن أصالة لنا، أصالة معينة، ثم يتحدثون عن حاجتنا إلى المعاصرة وينظرون يمينا وشمالا يبحثون عن معاصرة هنا وهناك. هذا غلط. وأنا أشبه هذا بمن؟ برجل قيل له إن الإنسان لا يستقيم كرب أسرة إلا إذا كانت له زوجة وأولاد، فخرج إلى حيث بحث عن امرأة فجاء بها كزوجة، ثم مضى عاد مرة أخرى إلى الشارع فالتقط بضعة أطفال وعاد بهم إلى الدار واعتبرهم أطفالا، إذن أصبح رب زوجة وأطفال. الغلط هنا أن الأطفال ما ينبغي أن يلتقطوا من الشارع، الأطفال هنا ينبغي أن يكونوا فروعا عنه وعن زوجته. معاصرتنا ضرورية، لكن ماذا نصنع؟ نغذي الأصالة ونهتم بالأصالة وإذا بها قد أثمرت المعاصرة.
طبعا أخاف الدكتور بوتو على هذه المسألة في نشطها الذي طرحها، وهو أن المعاصرة لا يمكن أن تكون غريبة عن الأصالة. ولكن السؤال هنا، إذن بما نتحدث عن معاصرة وأصالة، أليس هنالك خصوصية ما لهذا الذي نطلق عليه معاصرة؟ يوضح هذا الأمر بالتالي: كل حقبة تاريخية، كل مرحلة تاريخية لها خصوصيتها التي لا تمنع أن تكون مرتبطة بماضيها. من هنا أتحدث عما أسميه تواصلا تاريخيا وتفاصلا تاريخيا. التواصل التاريخي
يجعلنا ننظر إلى مرحلتنا المعاصرة استمرارا منطقيا تاريخيا لما سبقها. فنحن أبناء أسلافنا ونتمنى أن نكون أبناءهم الجديرين بهم، لكن هذا لا يكفي لتحديد المعاصرة. حينما نتحدث عن المعاصرة هناك أيضا شيء آخر، المعاصرة هنا تفصح عن نفسها حينما نكتشف خصوصية الوضعية التي ننطلق منها، فنقول إذا ما حديثنا عن العصر الراهن نجد أنفسنا مدعوين إلى إقامة فصل تاريخي نسبي عن الماضي، وبالتالي كما يقال التلميذ الحقيقي هو الذي يتجاوز أستاذه تجاوزا نوعيا، وليس هو الذي يتابعه بصورة ميكانيكية. هذه مبدئيا في نطاق المسألة. بعد ذلك أقول كيف نحدد أصالتنا ومعاصرتنا؟ آتي عليها حينما أشير إن كل شيء نأخذه من الماضي العربي الإسلامي أو العالمي قادر على أن يستجيب لاحتياجاتنا هذه، بعد أن حددنا العلاقة بين الأصالة والمعاصرة قادر على أن يستجيب لهذه الاحتياجات فنحن معه. طبعا بهذه الحال لن يتناقض مبدئيا مع السابق، وبالتالي معاصرتنا الاستجابة الماضي في رؤية معاصرة، وأرى أن هذه المعاصرة الأصيلة أو هذه الأصالة المعاصرة هي الآن تحقيق مهمات المشروع العربي النهضوي الذي يتمثل بثلاث أمور: أولا ثورة اجتماعية من أجل التقدم الاجتماعي العربي، وحدة وطنية ديمقراطية علمانية على صعيد كل قطر عربي، ووحدة قومية على صعيد الوطن العربي عموما، وأخيرا ثورة ثقافية تستطيع أن تلخص هذا الموقف وتقوده باتجاه أفضل.
أنا مضطر أن أتوقف عند هذه النقطة لسبب أن الوقت لا يسمح أكثر من ذلك. إذا كانت هنالك ملاحظة أو كلمة
دكتور، كلمة مختصرة جدا جدا. هو الدكتور التيجين ينطلق من افتراضي أن الأصالة أصالتنا نحن طبعا قد لا تستجيب لحاجاتنا الكثيرة المتطورة، ولا أدري ما السبب لهذا الافتراض وهذا التشاؤم. نحن لو درسنا أصالتنا أي تصور الإسلام عن أصل الكون والإنسان والحياة لرأينا هذه الأصالة تعطي الإنسان دفعا حضاريا متطورا إلى الآفاق الكثيرة. فقط أريد أن أقول ينبغي أن تكون علوم الاجتماع، علوم التربية، علوم الفلسفة، الأخلاق، الاقتصاد مرآة لأصالتنا، كما هو الحال عند الغرب، عند الشرق، عند اليابان. لماذا تكون كثير من الدول العربية أو الأمم العربية ولها أصالتها عندما تدرس التربية، الأخلاق، الاجتماع، الاقتصاد تنفصل عن أصالتها لتستعير معاصرة على مستوى هذا؟
ليس هنا استعارة إطلاقا، هنا معاصرة تستجيب لعصر جديد.
الأصالة دكتور تستجيب، ولعل
أنا أخالف بذلك. ثم إضافة إلى ذلك لا أفترض أن أصالتنا ترتبط فقط بالإسلام، أفترض أن أصالتنا ترتد إلى 5000 سنة، وهذا يعني أن التاريخ العربي هو أكثر شمولا. لا شك أن الحضارة الإسلامية هي الأكثر بروزا، أما الحضارة العربية فهي
شاملة. عمر الإسلام من عصر آدم، عمر الإسلام لا يبدأ من عصر محمد عليه.
هذا مثلا الواقع أن كل الموضوعات التي طرحت في ندوتنا هذه وفي الندوة السابقة تحتاج إلى متابعة في ندوات كثيرة. نحن في هاتين الندوتين كنا نشير الإشارات المقتضبة التي تقدم آراء في موضوعات كانت إشكالية في التاريخ، في فترات من التاريخ، وبقي جانب منها أو بعض الجوانب بقيت أيضا إشكالية، وهي مطروحة أمام الفكر في قطرنا، في الوطن العربي، في العالم. وفي نهاية ندوتنا هذه شكرا للأستاذين الكريمين اللذين تفضلا بالمشاركة في هذه الندوة، شكرا للأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان بوطي، وشكرا للأستاذ الدكتور طيب تيزيني، وكل الشكر لكم أعزائي المشاهدين. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.